إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشثري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تقدم معنا في حديث مضى ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. وذكر المصنف بعده حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو صحابي أسلمي شهد الحديبية وخيبر وما بعدهما، ومات بالكوفة 80، أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. ولكن الحديث مروي من طريق إبراهيم السكسكي، وقد ضعفه أحمد وشعبة، وقد تابعه طلحة بن مصرف عند ابن حبان، وفي إسناده الفضل بن موفق، ضعفه أبو حاتم، كما تابعه إسماعيل بن أبي خالد عند أبي نعيم في الحلية، وفي إسناده خالد بن نزار الإيلي. فالحديث حسن بطرقه، والحديث دال على تأكد قراءة القرآن في الصلاة على المستطيع، وأنه من الواجبات، ويؤخذ منه أن كل مستطيع للقراءة فإنه يجب عليه أن يقرأ، سواء كانت الاستطاعة بقراءة من الحفظ أو كانت بترديد الصوت مع المسجل أو بقراءته من كتابة ونحوها. وأخذ من الحديث أن المستطيع لبعض الفاتحة فإنه يقرأ ما استطاعه ويكرره بقدر الفاتحة، قيل بقدرها من الحروف وقيل بقدرها من الآيات، لقوله هنا: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فدل ذلك على أن من استطاع أن يأخذ من القرآن شيئا لزمه. وفي الحديث أن من لم يستطع قراءة الفاتحة كفاه هذا الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال بعض الفقهاء: يجزئه الحمد والتهليل والتكبير، ولا حاجة به إلى الحوقلة والتسبيح، لحديث رفاعة عند أبي داود: فإن كان معك قرآن فقرأ به، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره. وقد حسنه جماعة، وضعفه آخرون لاضطرابه، وسبق البحث في إسناده. وقال بعض الشافعية: لا بد أن يزيد على هذه الجمل الخمس جملتين أخريين، لأن آيات الفاتحة 7 وهذه الجمل 5، فلا بد من زيادتها بجملتين حتى تكون 7. وحديث الباب حجة عليهم. وفي الحديث أن العاجز عن ركن من أركان الصلاة يسقط عنه، ويلزمه الإتيان ببدله إن كان له بدل، وهو محل اتفاق في الجملة. والحديث دال على أن هذا الذكر يقال في كل موطن يقرأ فيه القرآن عند العجز عن قراءته، فيقال في كل ركعة. وليس في المسند ولا سنن أبي داود أنه قال العلي العظيم بعد قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر المصنف حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. والحديث يدل على مشروعية قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. وعلى مشروعية قراءة سورة أخرى في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر خلافا لابن عباس، ويقاس على الظهر والعصر بقية الصلوات، فيشرع أن يقرأ في سورة أخرى مع الفاتحة في الركعتين الأوليين منها. ويدل الحديث على أن القراءة في الظهر والعصر سرية لا جهرية، وأنه لا بأس بالجهر بالآية ونحوها من القراءة السرية، كما يدل الحديث على أنه يستحب تطويل الركعة الأولى على الركعة الثانية، وظاهره أن التطويل في المقروء خلافا لابن حبان وخلافا لبعض الشافعية الذين قالوا إن المراد دعاء الاستفتاح ونحوه، أو أن المراد بزيادة الترتيل. كما يدل حديث الباب على أن هذا الشأن هو المعتاد من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يصلي فيقرأ في الظهر والعصر في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وأنه يطول الركعة الأولى على الثانية، وأنه يكتفي في الأخريين بفاتحة الكتاب. فإن الأصل في لفظ كان الواردة في الحديث أن تدل على التكرار والدوام، واستدل بحديث الباب على جواز استناد الخبر إلى الظن، فكونه يقرأ السورة الأخرى في الركعتين الأوليين مظنون، وقيل بأنه استدل على ذلك بسماع الآية. واستدل بالحديث على أنه لا يزاد في الركعتين الأخريين على الفاتحة، وهذا قول الجمهور، وقال طائفة باستحباب القراءة لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما اقتصر فيهما يعني الأخريين على الفاتحة، مما يدل على أن الأصل الزيادة على الفاتحة. وقيل بجواز الأمرين، الاقتصار على الفاتحة وزيادة سورة أخرى في الركعتين الأخريين. وقيل بأن الأصل عدم قراءة سورة أخرى في الأخريين، واستثناء الأحوال النادرة. ويدل حديث الباب على أن من جهر في القراءة السرية لم يلزمه الإتيان بسجود السهو. وفي الحديث مشروعية تطويل القراءة في الصلاة السرية ما لم يشق على المأمومين. وفي الحديث أيضا دلالة على جواز إضافة الصلاة إلى وقتها، فإنه قال صلاة الظهر وصلاة العصر. ثم ذكر المؤلف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين على قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. ونحزر أي نقدر ونقيس. وظاهر حديث الباب حصول ذلك من جماعة من الصحابة، وقد ورد في سنن ابن ماجه أنهم 30. وقد دل الحديث على أن المشروع في قراءة الظهر في الركعة الأولى بقدر قراءة سورة السجدة، وقد ورد مثله من حديث أبي سعيد أيضا أنه كان يقرأ 30 آية في الظهر، رواه مسلم. وسورة السجدة بقدر ذلك، وبهذا قال طائفة. وقال آخرون يقرأ بقدر سورة سبح اسم ربك الأعلى، لحديث جابر بن سمرة كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي لفظ بالليل إذا يغشى، أخرجهما مسلم. واختار طائفة التطويل جدا لحديث أبي سعيد في صحيح مسلم كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي إلى أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. والأظهر أن الإمام يراعي أحوال المأمومين في ذلك، وسنأتي إلى بقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه والتوبة من جميع الذنوب. كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يكفيهم شر كل من أراد بهم شرا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.